الثاني من غير رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا عندي في كل مسألة سواء كانت نحوية أو حديثية أو مصطلحية عندي أبيات أعمل عليها أبيات، فرأيت عند الطلاب وأعطيهم تلك الأبيات فإذا هم يحرفونها أو يصححونها، ما أدري ماذا أعمل، ما سبيله. اليوم واحد قرأ أو سألني الأبيات كنت أعطيتهم طيبا فإذا هي ملحونة مصححة، وتعجب هو نفسه لما قلت له هذا مو هكذا قول كذا، يعني أنا ماذا أفعل؟ فمثلا هنا عندي مشاركة في الرد على بكر بن حماد الشاعر المغربي يضم الحديث وأهله، فأحببت أن أشاركه. هو من القرن أقدم من القرن الخامس، ورد عليه العلماء بأشعارهم، لكن لما أغضبني أو سعني فعله أحببت أن أشاركه، فأريد أن تسمعوها مضبوطة. هو أولا يقول بكر بن محمد هذا: لقد جفت الأقلام بالخلق كلهم، فمنهم شقي خائب وسعيد، تمر الليالي بالنفوس سريعة، ويبدئ ربي خلقه ويعيد، أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد. الخير كله ينقص، حديث الرسول يزيد. إذن ماذا؟ فلو كان خيرا قل كالخير كله، وأحسب أن الخير منه ضعيف. حديث ما في خير، لأنه لو كان خيرا لنقص وهو يزداد. هذا أولا هو غلط. الزيادة من أين؟ إذا كان يزيد الناس على حديث الرسول فهذا هو الزيادة وهذا محرم، كيف يكون زيادة؟ يعني نشاط الناس. الله المستعان. يقول: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والملك شهيد، ويعني جرح أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيسأل عنها، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. يقول أخيرا: وكل شياطين العباد ضعيفة، وشيطان أصحاب الحديث مريض. هكذا قال بكر محمد الله أكبر. وقلت رجل على هذا الكلام المنقوط المال: لكن سعني قول بغيض مشوه، فقوله بكر وبئس العنين، وبئس مقاله ويا ليته قصيم، وشلت يمينه وبت الوريد. أيا بكر لا نصرت في كل وجهة، وأف لقول قلته للتحيد. حديث رسول الله ليس بزائد، ولكنك امرؤ غبي بليد، ظننته زائدا وظنك باطل، وقلبك قاس جامد بوطريد. ولا ينكر الحديث إلا ذو العمى كمثلك أيها البغيض المريد، فأهل الحديث قد وقاهم إلههم عن الزيد والنقصان نعم العبيد. جرحت إماما بن معين، جرحت إماما أي ابن معين، قد علاصته الورى بكل رجال في الحديث عنيد، عمدتهم جهاجدة النقاد قالوا بجمعهم إمام بصير في المقال سجيد، تقدمه جم غدير أئمة، وكل له مقال مريض مرير شهيد. كل تكلم بالجرح: فسفيان مالك وليد وشعبة كذلك لمهدي مقال وجيد، كذا الحسن البصري معه محمد المسيح، فيحيى افتدى بهم ونعم الرشيد، وقبلهم الرسول جاء ممهدا جرح هذا طريقا لهم نعم الامام الوحيد، فبئس اخو العشير قال لمن اتى الى بابه الرحيب وهو يكيد منافقا، وقد شيد القران صرحا موطدا قبل هذا كله في القران موجود هذا لتفنيد من عن الرشاد يحيد، فقال تبين ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ هذا هو الجرح، تبين وقال وأشهد ذو عدل معناه هناك هناك مجروحين لا تأخذوا عنهم هذا هو الجرح، فقال تبين وقال وأشهد فيا أيها المغرور ماذا تريد، واما مقالك الشنيع وبئس ما نطقت لاصحاب الحديد تكيد. قال ايه؟ وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان اصحاب الحديد مريد. فماذا نقول؟ نعقبه مثلا بمثلنا تنصبا، فشيطان اعداء الحديد مريد، وانت عدو للحديد واهله، فشيطانك المريد وانت البعيد. واما اولو الحديد فالله عونهم، هم اولياء الله نعم العديد، فليس لشيطان مريد تسلط عليهم، حماهم الاله الحميد. فصورة سبحانه الكريمة نوهت على ذلك الوعد الكريم تشير. ماذا قالت؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله سبحانه وتعالى وعدهم بهذا، كيف تقول إنهم يزيدون على الرسول؟ فأسألك اللهم ألا تزيغنا عن الحق دائما فأنت الحميد، وترزقنا نصرا بسنة حجنا، نحارب من لها بكيد نريد. عليه صلاة الله مع سلام مع سلام وآله، عليه صلاة مع سلام وآله وصحبه ومن تلا ونعم السعيد. يقول محمد يا رب ارحمن اذا كنت في قبري غريبا وحيدا، هكذا سمعت ولا تصحب ولا تحرك. المشكله عندي ابيات في القواعد الفقهيه واللغويه والنحويه والحديديه كثيره، لكن مشكله هي واعطيهم فاذا هم يصحبون عن تصحيب عجيب. وهذا يقول قصيده اخرى. قال رحمه الله تعالى: لن تقيل إلى المقصود، وهو شرح كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد أخذنا طائفة ومقدمة الشرح تتعلق بمصطلحات أو خاصة بإمام مسلم، وكذلك القواعد التي تشمله وتشمل البخاري أيضا، وكذلك قواعد عامة بعضها أخذناها وبعضها كلها نتجاوز عنها، فلن تقيل إلى صحيح مسلم. قال إمام الحديث الحجة أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم البخاري والنسائي رحمه الله تعالى السنة المذكور بسم الله الرحمن الرحيم في هذه النسخة 187، وتجاوزنا عن هذا بطوله واختصرناه راجعه هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، لماذا؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصدر بها كتبه إلى الملوك وغيرهم. هذا هو الأساس في الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم وغيرهم، كما ثبت ذلك في قصة هرقل وقصة صلح الحديبية وغير ذلك مما أخرجه الشيخان وغيرهما، وموافقة لكتاب العزيز، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم افتتحوا كتابة الإيمان بها، وتبعهم على ذلك جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار. من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة ومن لا يقول به، كلهم ما تركوا. ليس هناك مصحف كتب في العالم إلا وفيه بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنهم أجمعوا عليه، مع أن بعضهم لا يرى قراءته سواء قلنا مع الفاتحة أو من غيرها، بعضهم يرى وبعضهم لا يرى، ومع ذلك يكتبونه. فإذا البداية الابتداء به سنة. وقال إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الناجح ما نصوص: إن الله تعالى ذكره وتقدس أسماؤه أدب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسماء الحسنى أمام أفعاله، وتقدم إليه بوصفه بها، وتقدم إليه بوصفه بها قبل جميع مهماته، وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها في افتتاح أوائل منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم انتهى كلامه. هذا هو العمدة في ابتداء البسملة تأليف أو بغير ذلك مما له أمور أهمية. وأما الذي اشتهر عند المتأخرين ومنهم النووي وغير شرحه صحيح مسلم وغيرهم، يقولون يعتمدون بحديث ما الحديث الذي أخرجه عبد القادر الرهاوي وغيره، وهو حديث أو كل أمر جبال داود بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أيضا إلى آخره، وله ألفاظ كثيرة. أما هذا فليس عمدة، بل هو حديث واهم، حديث واهم، بل بعضهم قال بوضعه وإن كان لا يوافق، وعلى كل حال هو حديث لا يعتمد عليه. وإن حاول السكي ابن السكي كعبيد بن السكي في أول طبقات الشافعية وأورد له أسانيد متعددة وكلها لا تنفع، بل أضاعت جدا كبيرا كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، فبدلا من ذلك كان له أن يشتغل بغيره. فالمهم هو الـ يعني حاسينه أمر الصلاة وحاسينه، وكذلك هو غيره بعض صحاه وبعض صحاه كابن حبان أورده في صحيحه، وهذا لا يدل على أنه صحيح، بل هو ضعيف وسنده لا يعني، والبحث عنه هنا مستوفى الشرح هذا، وإنما تركناه لطوله. وعلى كل حال هو لا يعتمد عليه، وإنما العمدة في الأخير يقول نايم. والحاصل أن الحديث بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم واهن بمرة، يعني بسنده أحمد بن محمد بن عمران المذكور، هو متهم بالكذب، مع أن مخالفته للثقات مع مخالفة للثقات كما تقدم، بل حكم بعضهم على رواية بالوضع وإن كان لا يوافق عليه. وعلى كل حال حديث لا يعتمد عليه، بل العمدة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في رسائله إلى الملوك والآفاق كان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كما في الصحيحين وفي غيرهما، وكذلك أيضا الإجماع الصحابة على كتابة ومن بعدهم على كتابة على ابتداء المصحف أو القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا هو العمدة لذلك، وله مباحث طويلة. وننتقل إلى قال رحمه الله تعالى الحمد لله. قال الإمام مسلم رحمه الله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله 206. الحمد لله. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى بتفسيره أيضا معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دينه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يعصيها لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غير أحد، في تصحيح آلات بطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إلينا الأسباب المؤدية إلى دوام دار الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا انتهى. فالحمد هذا هو معناه، وكما بينه رحمه الله تعالى، وأرجي الحمد إما للجنس وإما للاستقرار، إذ الحمد في الحقيقة كله له تعالى، إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط، كل النعم كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله كل أحد مثلا ينفق على غيره ويكرمه ويعطيه ويهدي إليه إلى آخره، هذه كلها أسباب عادية وواسطة وسيلة، فكلها تأتي من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله سواء كانت مباشرة أو كانت بواسطة، فكلها يستحق الحمد عليها الحمد لله. وقال بعده وله مباحث طويلة رب العالمين، الحمد لله رب العالمين أي مالك جميع العالمين وخالقهم ومدبر شؤونهم والقريب منهم، أي مالك رب العالمين والقريب والقريب منهم محيط بجميعهم ومريد الخير بهم ومريد يعني لهم وجامعهم يوم لا ريب فيه، والسيد الذي لا شبه له ولا مثل في سدده، وهو الذي أصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من يعني، وهو الذي جبر كسرهم هو المالك المعبود، هذه كلها معنى الرب. رب هذه الكلمة تحتوي على معاني كثيرة، وقد ذكرنا هنا ما نظمه بعضهم، وقد أوصل بعضهم معاني الرب إلى 14 معنى، 14 معنى كلها وصلنا هنا، ونظمها بقوله قريب محيط مالك ومدبر مرب كثير الخير والمول للنعم، وخالقنا المعبود جابر كثرنا ومصلحنا والصاحب الثابت القدم، وجامعنا والسيد احفظ هذه معاني آتت بالرب وادعو لمن نظر، هذه كلها فصلناها هنا، يعني الحمد لله قلنا الحمد لله رب العالمين رب العالمين، هذه المعاني كلها موجودة في الله سبحانه وتعالى ومتصف بها، وكلها يستحق عليها الحمد أن نحمده سبحانه وتعالى، فلذلك قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين خالق العالمين مالك العالمين مدبر شؤونهم القريب المحيط علمه بهم وقدرته عليه، وهذه كلها معاني ثانية لرب وكلها يستحق عليها الحمد، وفي معنى العالمين وغيره. والعاقبة للمتقين، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والعاقبة للمتقين، هكذا في بعض النسخ،
هذه الجملة لم تجر بعض النسخ والعاقبة بالرفع على أنه مبتدأ خبر الجار والمجرور، بين به ماذا؟ كون العاقبة المحمودة للمتقين من العالمين، والعاقبة أهل الكمال، أي العاقبة الكاملة، أي العاقبة المحمودة للمتقين. وأما الخاسرة هذه ليست عنده، ويحتمل أن يكون بالجر والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين ورب العاقبة للمتقين، ورب العاقبة للمتقين عطفا على العالمين، أي ورب العاقبة التي تكون للمتقين فقط. ومناسبة لما قبله ما هو رب العالمين، هذه هي التي تعلقت بالحمد. ثم والعاقبة للمتقين، هذا العطف ما هو المناسبة لما قبله؟ أن فيه حثا للعالمين على تقوى الله تعالى، مهما كان ربكم مالككم ومصلح شؤونكم ومحيطا علمه بكم وقدرته عليكم، هذه كلها لما كان بهذا يعني بهذا المعنى وبهذه الصفات الثانية ينبغي لكم أن تفكروا في مآلكم، لأنه لا يجعل تلك الدار الآخرة إلا للمتقين، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. فلذلك كأنه يحثهم على هذا ويقول لهم إذا علمتم هذا وأنه مستحق للحمد وأنه رب العالمين، فينبغي لكم أن تصلحوا عاقبتكم حتى تكون عاقبة محمودة. آخر والعاقبة على الله، على تقوى الله تعالى لتكون لهم العاقبة المحمودة، والله تعالى أعلم. ثم قال بعده، قال القرطبي رحمه الله: والعاقبة آخر كل شيء، ولكنها إذا أطلقت فقيل العاقبة لفلان فهم منه في العرف الخير، قال القرطبي، لكن أرجو العاقبة لاستغراق وصائر الأفراد، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب ومنه نحو زيدني الرجل علما، أي الكامل بهذه الصفة، يعني معناه أن أل تأتي للكمال. وقد ذكرها المغني في المغني ابن هشام رحمه الله. فعاقبة المتقين هي العاقبة المعتبرة، وأما العواقب التي تكون لغير المتقين فليست معتبرة، فكأنها لا شيء، هذا هو وجه كونها الكاملة. وصلى الله على محمد خاتم النبيين، هكذا المصنف رحمه الله تعالى أتبع الحمد بالصلاة. وصلى الله جملة فعلية خبرية لفظة إنشائية معنى، كأنه قال اللهم صل على محمد. وأصح ما قيل في معناها صلاة الله تعالى ثناؤه، في معناها صلاة الله تعالى ثناؤه عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم عند الملائكة الكرام، كما سيأتي تمام الوحي في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى في المساء. يعني معنى ذلك أنه إذا قلنا اللهم صل على محمد، يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثني علي في الملائكة العالى، الملائكة العالى أن يثني علي ثناؤه بالملأ العالى. وإذا قيل صلى عليك الله معناه أثني عليك هناك، وهذه صفة زائدة على مجرد مطلوبة فقط. لماذا؟ لأن أناس مثلا يوزع الهدايا أو العطايا توزع، لكن هناك من يذكر في المجالس العالية عند أناس مخصوصين لا يذكر بذلك المجلس إلا من كان له رفعة، ليس كل واحد يذكر هناك. فالله سبحانه وتعالى يجيب كل من أعطاه وكذا، ولكن إذا قيل يعني أثنى الله سبحانه وتعالى الملائكة العالى معناه أنه زيادة خاصة رتبة عالية، فكأننا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدر محمد صلى الله عليه وسلم ويثني عليه كل ساعة كل لحظة في الملائكة العالى. وكذلك إذا قيل إن من صلى عليه صلى الله عليه بها عشرة مثلا، إذا كان في المقابل كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يثني عليك في الملأ العالى. وقد ثبت هذا في غير هذا أيضا في الحديث وفي الصحيحين في صحيح البخاري، فالحديث من تقرب إلي ونعطف عليه ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره. فمن هنا أيضا جاء الحديث الآخر، هو أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل ألا إن الله يحب فلانا فأحبه، هذه رتبة عالية مرة، ألا إن فلان إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء فيقول: ألا إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، أمر بذلك كله. ثم يوضع له القبول في الأرض، أهل الأرض نائمون ولا يدرون من هو فلان، لكن أخيرا يأتي أمر من الله يعني ويوضع له القبول في الأرض، ولذلك ما شاء الله يستجيب منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذا عرفنا أن هذا الذكر ذكر الله على محمد. وهذا الذي فعله المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد التي هو دعاء عادة العلماء رحمهم الله تعالى، يعني أنهم اعتادوا أن يصدروا كتبهم بأشياء من جملة البسملة تقدم دليله، والحمد لله كذلك أيضا ولا يبعد من الأدلة الأولى، وكذلك أيضا يثبتون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا؟ لأنه أيضا طلب مطلوب في مثل هذا المقام. قال النووي رحمه الله تعالى: روينا بإسناد الصحيح المشهور من رسالة الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مجاهد رحمه الله بقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي بمعنى هذه الآية، قال: لا أذكر إلا ذكرت، لا أذكر إلا ذكرت. إذن الله سبحانه وتعالى قرن ذكره بذكره، فمما ينبغي لمن يكتب في الكتاب ويؤلف ذلك أن يصلي عليه بعد الثناء على الله، بعد البسملة وبعد الحمد لله على الله سبحانه وتعالى، لأن الله قرن ذكره بذكره. وروينا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم مثال ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قرن به بالأذان تنال. وروينا هذا التكفير مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، ولكن هذا غير صحيح، إنما هو الصحيح عن أنه قول مجاهد رحمه الله تعالى. على محمد صلى الله على محمد أشرف أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله المحمودة، كذا قاله ابن فارس غير من أهل اللغة. قالوا: ويقال لكل كثير الخصال الجميلة، قالوا ماذا؟ محمد ومحمود. وسيتمام البحث فيه قريبا أيضا إن شاء الله تعالى، له بحث طويل. خاتم النبيين أي آخرهم فلا نبي بعده، أي آخرهم فلا نبي بعده. وفي الخاتم لغات، وقد نظمها أولا ابن مالك، نظم الخيتم كحيدر وجمع وكسر الجهري على خمس. في الخاتم الخيتم والخيتامة يروون، والخاتم والخاتامة يروون، والخاتمة والخاتامة الخاتم الخيتم والخيتامة يرون والخاتم يجوز. ونظم على العراق حديث العراق رحمه الله تعالى بقوله: خذ عد نظم لغات الخاتم انتظمت ثمانيا ما حواها قول نظام نظام خاتم خاتم ختم خاتم وختام خاتيام وخيتم وخيتام وهمز مفتوح وهمز مفتوح تاء تاسع وإذا ساغ القياس أتم العشر فأسهام، يعني قياس لأن الهمزة هذه تقلب إلى الهمزة، فعلى هذا القياس العاشر وخأسهام، هكذا قال العراقي رحمه الله تعالى. وإنما قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، ما السبب بذلك؟ وإن كان خاتما لهم أيضا لما علم أن النبوة عام الرسالة باعتبار البشر، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، فيلزف لزم من كون خاتم النبيين بمعنى لا نبي بعده أنه خاتم المرسلين أيضا، أي لا رسول بعده، بخلاف العكس، فلو ذكر المرسلين مع النبيين لكان حشوا، يعني يلزم تفرق. فلذلك اقتصر على قول خاتم النبيين بهذه الفائدة الجليلة. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أيضا الصلاة، على جميع الأنبياء والمرسلين. الأنبياء جمع نبي مشدد الياء من النبوة ما معناها وهي الرفعة، فأصله نبي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء كما قال ابن مالك خلاصة. ماذا قال؟ إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروب عارية فياء الواو قلبن منغمة وشذ معصا غير ما قد رسم. إذا النبي أصله نبي اجتمعت الواو والياء وسبقت وصدقت إحداهما بالسكون أو سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. أو جمع نبي على اشتقاق آخر عن نبي، إما يكون واويا وإما يكون مهموزا، نبي مخففة الياء مهموزا نبي ونبي. من النبأ محركة ما معناه هو الخبر، ففعيل على كليهما إما بمعنى فاعل أو مفعول. إيش معناه؟ أي مرفوع الرتبة عند الله تعالى. على خاتم النبيين مثلا جنب النبي مرفوع الرتبة عند الله، أو رافع رتبة من تبعه ورتبة تبعه له، أو رافع رتبة من تبعه، أو مخبر عن الله. هذا الاستقاق الثاني، وهو الاستقاق من النبأ يكون الأنبياء جمع نبي جمع نبي ماذا؟ ومعناه المخبر عن الله اسم فاعل او المخبر عن الله اسم مصدر يجوز الكلام او مخبر عن الله تعالى ومخبر عنه هذا هو المشهور ويجوز ان يكون الى اخره له مباحث والتعريف المشهور عند المتاخرين يقولون ايه والنبي انسان اوحي اليه بشرع والا يؤمر بتبليغه فان امر بذلك فرسول ايضا او امر بتبليغه وان لم يكن له كتاب او نسخ لبعض شرع من قبله كيوشع فان كان له ذلك فرسول ايضا اولى فالنبي اعم من الرسول عليهما وفي قول ثالث انهما بمعنى وهو معنى الرسول على الاول مشهور قاله المحلي بشرع جمع الجواهر لكن هذا واعترض لماذا؟ لانه يقول الا امر بتبليغه وتبليغه ايش معناه؟ هذا ما يمكن ان يكون هناك نبي اوحي اليه بشرع ثم لا يؤمر ان تفيده امته لا هذا ما معقول لماذا؟ لان احد الناس مامور بتبليغ ما وصل اليه من العلم الشرعي اليس كذلك؟ واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس هذا الذين اوتوا الكتاب مو الانبياء فقط الانبياء لحالهم طيب اذا كان احد الناس مامور بتبليغه فكيف يكون نبي ويقال له اسكت؟ ما في هذا، هذا كلام باطل هذا. إذن التعريف الصحيح يقول إيش؟ فليعترض على هذا التعريف للنبي لأن قوله وإلا يؤمر بتبليغ إلى غير صحيح، لأن أحد المؤمنين مأمور بالتبليغ لما علموه، فكيف بالنبي الذي أوحى إليه؟ بل التعريف الصحيح للنبي هو الذي أوحي إليه بتجديد شرع رسول قبله. بتجديد شرع رسول قبله. هو يبلغ لكنه يبلغ شرع من قبله، فهذا هو النبي. والذي جاء له شرع جديد وهذا عليه سمى رسول وهذا هو المعنى اللائق بهذا المقام واما نقول انه ساكت لا هذا ما يوجد ما يمكن هذا قال رحمه الله تعالى ماذا ومباحث هذا له مسائل كثيره مسائل تتعلق بذات الصلاه المذكوره مسائل الى اخره مساله السادسه ننتقل إلى كلام المسلم مسلم رحمه الله تعالى قال قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى مبينا سبب تأليف الكتاب قال ماذا سبب مبينا سبب تأليف الكتاب معناه أنه يوضح في هذه المقدمة ما الذي حمله على أن يعتني بالجمع الصحيح ويخالف مشايخه الآخرين الذين ألفوا قبله مثل ابن أبي شيبة وغيره فإنهم ألفوا كتب مخروطة بالآثار الموقوفة والمقطوعات وكذلك أيضا بالصحاح والضعاف فحشدوا وألفوا مؤلفات مجلدات عدة كثيرة شيوخه وشيوخ شيوخه كعبد الرزاق ومن وإلى ذلك فهؤلاء كلهم اعتنوا بذلك لكن الوحيد هو الإمام البخاري رحمه الله شيخه هو الذي فتح له الباب كما يقال كما قال الدارقطني لولا البخاري لما جاء لما راح مسلم ولا جاء هكذا قال يعني معناه تبعه وحتى قال بعض المسلمين ماذا عمل مسلم انما عمل مستخرجا على كتاب البخاري لكن كل هذه المبالغه على كل حال هو تبع شيخه في هذا الوحيد واما سائر شيوخه وشيوخ شيوخه ومن تقدمهم كانوا غير هذا حتى يعني المالي وابن الجريج وغيرهم كلهم الفوا مؤلفات جمه وكلها تختلف عن هذا اختلافا تماما لانها تعتني باثار الموقوفات على الصحابة وكذلك أيضا بالبلاغات والمراسيل والمقاطيع فجاء هذا البخاري ثم تلاه هذا ويعني مهد للناس الصحيحة فقط وترك غيره فما السبب في ذلك يقول هنا مبينا ذلك السبب قال أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرض جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان من هذه الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم بما بينهم نقطع فقرة الفقرة نأخذ حتى نستوعب معناها ونشرحها شرحين شرحا إجماليا ثم شرحا تفصيليا لإعطاء كل كلمة حقها من اللغة أو من الإعراب هذا هو الشرح التفصيلي فنشرح هذه الفقرة والفقرة بتسريفاء ويقال بفتحها أيضا فقرة كل كلام مرتبط تسمع وأنا قلت لك وخاطب رحمه الله تعالى هذا هو المعنى الإجمالي الشرح الإجمالي لهذه الفقرة وكقراته بكسر الفاء وفتحها كما في القاموس تطرح يطرح مأخوذ من فقار الظهر. قال في تعريفات السيد الجرجاني: الفقرة أو الفقرة في اللغة اسم لكل حلي، حلي هذا مفرد حلي، الحلي ليس مفردا إنما هو جمع، لأن حلي يجمع على حلي. بعض الناس يتوهم أن حلي هذا مفرد، لا هذا جمع كفلس وفلوس، حل حلي هذا أصول حلول. قال ماذا؟ فاسم لكل حال يصاغ على هيئة فقار الظهر، ثم استعير لأجود بيت في القصيدة تشبيها له بالحلي، ثم استعير لكل جملة من الكلام، وهذا هو الذي يعنينا هنا. نقول معنى هذه الفقرة، المعنى الإجمالي لهذه الفقرة أي لهذا الكلام المرتبط لها، أو نقول معنى التفصيل لهذه الفقرة أو الفقرة، ثم استعير لكل جملة من الكلام تشبيها الله لأجود بيت في القصيدة. المعنى الأخير والمقصود هنا على كل حال، هنا قال: خاطب رحمه الله تعالى من طلب منه أن يؤلف له كتابا بقوله. ماذا خاطبه؟ أما بعد، إيش معناه؟ أي بعد حمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك أيها الطالب رحمك الله تعالى بسبب توفيق الله تعالى لك قصدت، ماذا قصدت؟ أن تبحث بشدة، لأن معنى تعرف أو الفحص يدل على القوة، فلذلك قلنا هنا في حدي قصدت أن تبحث بشدة عن معرفة مجموعة من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتعرف أو أن تعرف مجموعة صالحة تغنيك عن غيرها تلك الأحاديث، وهي الأحاديث الصحيحة ماذا من الأحاديث المنقولة، لأنه لا يريد أن يستوعب جميع ما وصل إليه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان صحيحة وغيرها، لا يريد ذلك، إنما مجموعة منها يلخص له حتى يستفيد الطالب الذي طلب منه ذلك من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وغيرها، سواء كان نقله سواء كان قال في سنن الدين وأحكامه وما كان من هذه التوابع والعقاب والترغيب والترهيب. وهذا واضح أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ممن لا يرى الاحتجاج بالحديث الضعيف في كلها، لأنه في أول كلام قال: إذا أردت أن تبحث في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الترغيب في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب، وهذا هو ضير الأعمال الذي جاء إليه المتأخرون، أي حديث موضوع يقول هذا موضوع يا أخي، قال هذا ما شيء عليه، هو ضير الأعمال، ما حتى الشروط التي ذكرها المتأخرون للاستفادة بالاحتجاج في فضائل الأعمال يعني بالحديث الضعيف له شروط عنده، له شروط: ألا يكون واهيا، وكذلك أيضا ألا يكون يعني ألا أن يدخل تحت عام، وكذلك قال ألا يقصد، وهذه طامة ما تنفع، ألا يقصد العمل بالحديث عند العاملين، في من فائدته؟ يعني يقولون لماذا؟ لأن مهما ضعفناه معناه أنه ليس لا نثبت كونه كلام الرسول، فإذا ماذا؟ قال ما بالاحتياط وكذا، إذا لم يرسل العمل به ماذا استفاد العميل؟ إذا نقول أصلا الحديث الضعيف لا يستفاد منه أي حكم وأي مثوبة وأي فضيلة من الفضائل، سواء كان فضائل الناس أو فضائل البلدان أو فضائل الأعمال، هذه كلها لا تثبت إلا بالحديث الصحيح، والحديث الصحيح في الاحتجاج يشمل الحسن، وهذا الحسن مثلا يعني العلماء لهم ينظر يرون أحاديث ضعاف، هنا في ضعف وهنا في ضعف، يعني يرون خفتها، فإذا ضم بعضها إلى بعض يقول هذا حديث حسن، حديث حسن، فمثل هذا أيضا يصلح للعمل به مثل هذا، وخاصة أنا أقول مثلا إذا سألني أحد فقال لي هذا الحديث ماذا أعمل به، أقول له هذا اختلف به، وهذا هو الذي نرى أن الحديث الضعيف يعمل به الفضائل، مثل صلاة التسبيح، منهم من حكم بكونه موضوعا كالشوكاني، ومنهم من صححه كالعبيد بن هاجر وناصر بن دمشق، وكذلك أيضا المتأخرين كأحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني مثل صححه، مثل هذه نقول إيه عمل، هذه اللي اختلف العلماء منهم من ضعفه ومنهم من صححه، هذا هو الحديث الذي ينفع في الاستفادة منه والعمل منه، أما الذي اتفقوا على أنه ضعيف يعني لا نراه، لا نرى العمل به، وهذا هو مذهب له، وسيأتي البحث عن هذا إن شاء الله قريبا، ولكن لخصت لكم في أوله وهو موجود في البحث في الشرح. طيب إذن قال الإمام مسلم لا يرى أن نعمل وأن نحتج على أي وجه أو أصناف من أصناف الشرع سواء كان في الحلال والحرام وباب العقيدة أو في الفضائل والترغيب والترهيب والثواب والعقاب وما إلى ذلك، هذه كلها لا تثبت إلا بهذا. وسيصرح بهذا في أواخر كلامه بأن الأحكام لا تثبت سواء كان كذا وكذا إلا بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. قال يا حتى شرح التفصيل لهذه الفقرة، هذا بالنسبة للمعنى الإجمالي لهذه الفقرة عرفناه بأنه يريد أن يبين لنا أن بعض الناس وسننقل وسنذكر من هو الذي اسم الذي طلب منه أن يؤلف له هذا الكتاب. قال أما بعد، أي بعد البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله وعلى المذكورين معه، فإنك يرحمك الله الخطاب لشخص طلب منه تأليف هذا الكتاب، وهو من؟ وهو الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري المتوفى سنة 226 و28 هجرية، كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه، فقال في ترجمة أحمد بن سلمة المذكور مع نصه أحمد بن سلمة بن عبد الله، أحمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل بزار المعدل النيسابوري أحد الحفاظ المتقنين، ورافق مسلم من الحجاج في رحلته إلى قتيبة بن سعيد إلى بلخ، وفي رحلته الثانية إلى البصرة كان تلميذه رفيقه، وكتب بانتخابه على الشيوخ كذلك أيضا. كتب مسلم والمنتخب من؟ أحمد بن سلمة، وهذا ذكرناه الجلسات السابقة أن الانتخاب لا يكون إلا للماهر الذي يثق به الشيخ، لأن الانتخاب عبارة عن الشيخ سيكون مشغولا عن انتخاب الأحد المعين، والطلاب لا يريدون أن يسمعوا من الشيخ جميع مروياته. لماذا؟ لأن الوقت ضيق، والشيخ أيضا لا يسمع مثلا ولو أنا عندي أشخاص، وكذلك أيضا الأحاديث الكثيرة التي عنده يجدونها وجدوها وأخذوها من مشايخ آخرين، ويعني وإن كان في زيادة لكن يريدنا الأهم فالأهم، وذلك أن المقصود للطلاب الحاضرين الأحاديث التي اختص بها ذلك الشيء انفرد بها عن غيره، إما تكون لا تجد عند غيره أو تكون عالية الأسانيد له وعند غيره نازلة، فمثل هذه يهتم الطلاب بها، فهذه تحتاج إلى انتخاب. ومن الذي يتولى هذا الانتخاب؟ الذي يعرف مرويات الشيخ الذي شاركه بها غيره والذي لا يشاركه، وعالي السند ونازل السند، وكذلك ما الطلاب الحاضرون يحتاجون إليه يعرف هذا، لا يكون إلا طالبا ماهرا يعني متصفا بصفة شيخه مثل أحمد بن سلمة. فهذا ينتخب، مسلم نفسه كان ينتخب على مشايخه، وكذلك الآخرون ينتخبون هذا يعني، والنسائي كذلك تقدم له ترجمة النسائي أنهم كتبوا بانتخابه على شيخ. فهذه كلها تدل على ماذا؟ على رفعة قدر هذا المنتخب، مو شيخ فقط بل هو أيضا يعني يساوي شيخه بحيث يعرف يعني متطلبات الطلاب الحاضرين. فلذلك كان ينتخب على مسلمين حديثا يمليها على طلاب، فهذا يدل على أنه كان من الحفاظ المتقنين. وقال ثم جمع له وكتب انتخابه على الشيوخ، ثم جمع له مسلم الصحيح في كتابه، وتوفي أحمد بن سلمة سنة 86، انتهى كلام الخطيب رحمه الله تعالى. قال ماذا؟ بتوفيق خالقك، هذا يتعلق ايش؟ متعلق بذكرت بعده، هذا قدم عليه للاهتمام به والإفادة الحاصل، أي إنك ذكرت ما ذكرته بسبب توفيق الله لك، لأنه لا موفق لا توفيق إلا بالله، لا توفيق إلا بالله، فلولا الله سبحانه وتعالى وجه قلب هذا العبد هذا الطالب إلى طلب هذه المهمة لما تسنى له أو لما تيسر له أن يطلب ذلك، بل لو طلب مسلم أن يجمع له قال له لا عندي أشغال خلاص، أنا عندي أشغال ولا صلة بحديثك، يرفض. لكن الله سبحانه وتعالى ألهمه أن يطلب من هذا العالم قبل أن يموت يجمع له أحاديث صحيحة يستفيد منها هو ويستفيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ما دام الحديث موجودا. قال ماذا؟ قال لا بسبب أمر آخر، ويحتمل أن يتعلق بها ممتا وذي بوعد، إذ دي تقديم معمول الخبر أن عليها ورج، ويحتمل أن يتعلق أن يرحمك الله قبله فيكون دعاء له برحمة مخصوصة وهي المتعلقة بالتوفيق. إذن كأنه قال فإنك بتوفيق خالقك بتوفيق خالقك يرحمك الله. بماذا يرحمك؟ بتوفيقه لك، بتوفيقه لك. وهذا على كل حال وإن كان فيه نوع ما يحتمل احتمال. وقد أشار الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرح إكمال المعين إلى هذه الأوجه الثلاثة، وعبارة فيه يحتمل الآخر. ماذا؟ الوجه الأول أولى. هممت ثم قال ماذا؟ هممت أي قصدت، يقال هممت بالشيء همّا إن بعد قتل إذا أردته ولم تفعله، وأهمني الأمر بالألف إذا أقلقك، وهمني همّا إن بعد قتل مثله همه. أمر مهم، ويجوز أن تقول أمر هام، أمر هام يجوز، لأن هم وأهم ثلاثية ورباعية مستعمل. أمر هام هذه فائدة مهمة، فائدة عامة، هذا ليس لغة عامية صحيح، هذا لا ليس لغة عامية، فيجوز أن يقال هذا. قال ماذا؟ قال زيد وغيره على اللغة الفحص بالفحص، فتح الباء وسكون حي مملة، أي شدة الطلب والبحث. قال الليث وغير عن اللغة الفحص شدة الطلب والبحث عن الشيء، وقالوا فحصت عن الشيء وتفحصت وافتحصت بمعنى واحد ذكره النور. وقال عن تعرف جملة الأخبار، إيش معنى تعرف؟ أي عن تطلب معرفة مجموعة من الأحاديث النبوية. قال في اللسان وتعرفت ما عند فلان، أي تطلبت حتى أعرفه وتعرفه المكان وفيه تأمله به، تعرفه المكان حصلها الضبية، وتعرفه في المكان به تأمله به إلى آخره. طيب، وأشهد سبوي من الطويل وقالوا تعرفها المنازل لمنى، وما كل من وافى منى أنا عارف. تعرفها هذا يتطلب، وإنما عبر بالتعرف الذي في معنى التكلف إشارة إلى أن معرفة الأحاديث ليس أمرا سهلا، ليست أمرا سهلا، إلى أن معرفة الأحاديث ليست أمرا سهلا، ليست لو جعلنا عليه هذا أولى من، إلى أن معرفة الأحاديث ليس أمرا سهلا، بل يحتاج إلى شدة الإقبال بالاجتهاد والتفرغ له بترك الأشغال والدوام عليه بالحفظ والمذاكرة ومجالسة أهله المختصين به والجثو على الركب بين أيديهم. ولذلك أنا قلت في شاشية الغلل فرحم الله الكريم من غدا في مثل هذا العصر كالتجرجة. هذه الأشغال كلها ما شاء الله، كل أشغال بني آدم من أول الدنيا إلى الآن، لو قيل إننا في هذا العصر يعني متوفر لما استبعد هذا. ففي مثل هذا العصر من جتا فرحم الله الكريم من غدا في مثل هذا العصر قد تجرد مشملا عن ساك جد واجتهاد وجاثيا بين يدي أولي الرشد وكاتبا جميع ما يسمعه من الفوائد التي تنفعه وحافظا مذاكرا ما نقل معروف طائر ذات النبلاء، ما هو يتفرج بنفسه فقط بعد أن ينقل عن المشايخ ويدور عليهم مذاكر ويباحث. النابهين ليس البلداء، البريد تستفيد منه مثورة، لكن فائدة البديل على ما جربناه يستحدث المعلومات. أنا كنت أدرس بلدي، أدرس الطلاب، نحن عندنا تدريس في تدريس رسمي يكون الشيخ مشار إليه هو الوحيد، وهناك شيخ تحته مشايخ الذي يعني انتهى من الفن من أي فن كان ذلك تلك الحضرة المجالس، هو يكون شيخ للطلاب. الطلاب من الشيخ يتبركون ويترون فقط، وأما تحقيق العلم يكون من في ذلك. فهناك استفدت من البلداء تثبيت معلومات، أما الفصيح فهذا لا يشك عليه ما شاء الله، وربما يعني بدون تعني هو يفهم ويروح، إذن ما استفدت منه. وهذا الثاني يكرر علي الكلمة ويقول ما معناها ويشدد ويكرر وكرر فحتى تلتقى بي، بدل من أن أجلس لأحفظها أحفظها عليه، إذن هذه فائدة. لكن الاستفادة تقسم الناس قسمين، هناك شخص تستفيد منه هذا هو الذكي الذي يستوعب معلومات الشيخ ويفيدك وتقيد كتبك عليه، هذا له جلسة. والثاني لا آخر بريدي استمع معك ولكنه فاجر يعني فهمه، فهذا تستفيد من هذا تحكك معي بك، فهذه فائدة. وما قولي هنا إيش؟ وحفظ مذاكرا ما نقلا مع رفقائه الهداة النبلاء، فإن ذا يحضر فتح الباب من ربه الكاشف للحجاج. فالمهم أن الجثو بين يدي العلماء والاقتباس منهم، هذه لها فائدتان يعني أصليتان، وذلك تلقي العلم كما تلقاه ذلك الشيخ، هذه واحدة. الثانية البركة، لأن التلقي المسلسل من شيخ إلى شيخ حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم له بركته الخاصة، ويستجد الطالب أن علمه سينمو ويزكو ويستجد منه عملا ونشرا إذا تلقاه. وإذا كان خلاف ذلك فهذه يعني وإن استفاد مثلا بجود كبير وصل إلى كذا لكنه يختلف، يعني هذه لا تكون مثل ذاك الآخر، وهذا مجرد، وهذا شيء مجرد. أن من يتلقى من المشايخ ويأخذ عنه ويجد بين يديه ويقيد العلم منهم، هذا بركة علمه مشهورة واستفادت الأمة بمثل هؤلاء. ولذلك رحلوا المراحل الطويلة للقاء المشايخ، بعضهم يلقاه لحديث واحد، السبب هو هذا، لأنه يعني لأنه يريد أن يصل يعني علمه بعلم ذلك الشيخ حتى يستفيد من أن يقتبس العلم والبركة من لسانه. قال وهنا ماذا؟ ومجالسة، والجار ومجيء متعلق بالفصل، وإضافة تعارض إلى جملة من إضافة إليه إلى جملة من إضافة المصدر إلى مفعوله، وإضافة جملة إلى الأخبار معنى منه. وقد تقدم لكم أنكم أنا قلت لكم إيه؟ لا تستثقلوا من الإعراب، لأن الإعراب يعطيك لب المسألة، لأن إذا لم تعرف المقدم من المؤخر، وهذا يتعلق يرتبط معنى التعلق ارتباط، هذا الكلام يرتبط بهذا، فإذا عرفت هذا يتضح لك المعنى تمام الاتضاح، وإذا لم تعرف ذلك لم تكن مطمئنا بمعرفتي عن بوصول معرفتي إلى فهمك. فهذا هو السبب، يعني واحد من التجار، لأن بعض الناس يقول هذا جعلته هو كتاب نحو مو كتاب حديث. الله سبحانه وتعالى وقريب أنك سبق لنا أن بعضهم قال كلام بلا شعر لي، كلام بلا نحو، طعام بلا نحو، وأنا غيرته لهذا مو مناسب، كلام بلا نحو ظلام بلا صوف، ونحو بلا شعر طعام بلا نحو. هذا هو الظاهر، يعني إذا خلى الكلام من الإعراب هذا ظلم، ظلم ما ينفع هذا. وكذلك أيضا النحو يثبتها أشعار العربي العرب، فهذه إذا لم تستدل على أي قاعدة نحوية بالشعر العربي إذن هذا طعام بلا نحو. فهمتم؟ قال والجملة بالضم جملة الأخبار، يعني جماعة الشيء قاله في القاموس، والأخبار فجر عمزة جمع خبر فتحتين، والمراد به هنا الأحاديث، وسيأتي تمام البحث فيه في الرسالة السادسة إن شاء الله تعالى. المأثورة معناه بالجر صفة للأخبار، أي الأخبار المنقولة. إذا عرفنا أن مدار هذا الكتاب النقل فقط، النقل الصرف، وليس فيه من علوم العقول عقلي شيء، النقل فقط. المأثورة وفي إشارة إلى أن هذا الكتاب ماذا؟ وهو اسم مفعول من آثرت الحديث أثرا من بعد قتل نقلته، والآثر فتحتين اسم منه، وسيأتي البحث في الفرق بينه وبين الخبر إن شاء الله تعالى. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق المأثورة، وفي إشارة إلى أن هذا الكتاب موضوع للأحاديث المرفوعة فقط، وما وجد فيه من الموقوفات هي قليلة ونحوها، فعلى سبيل التبع هي قليلة في صحيح مسلم ما هي كثيرة. في سنن الدين متعلق بصفة محفوظة للأخبار، أي الأخبار كائنة في سنن الدين، أو بحال مين وإحالة كونها كائنة في سنن الدين أو متعلق بالمأثورة. والسنن بضم سين مهملة جمع سنة مثل غرفة وغرف، وهي في الأصل الطريقة، وهي في الأصل الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة خارج النسبة. قال في الدسان إلى آخره. قال في سنن الدين وأحكامه، سنن الدين وأحكامه جمع حكم بضم فالسكون مصدر حكم يحكم حكمه، وهو في اللغة القضاء، قالوا بالقاموس. وقال الراغب والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا، سواء ألزمت ذلك غيره أو لم تلزمه انتهى. فإضافة الأحكام إلى ضمير الدين وأحكامه تكون من إضافة الأخص إلى العام، كشجر أراك عليه إضافة لعام إلى الأخص التخصص، لأن الحكم يخص القضاء بالشيء بأنه واجب أو مستحب أو مباح، والدين أعم منه إذ ويشمل القضاء المذكور وغيره كالفضائل والمناقب والإخبار بالأمم السابقة وأحوال يوم القيامة. وعطف الأحكام على السنن لماذا؟ عطف الأحكام وعطف الأحكام ما وجهه؟ قال في سنن الدين وأحكامه، أليس يكفي الأول من ماذا؟ تأكيد عطف الأحكام على السنن عطف خاص على العام، لأن السنن بمعنى الدين كما تقدم فهي أعم من الأحكام. وقال النووي رحمه الله هو من ذكر العام بعد الخاص، فإن السنن من أحكام الدين. وكذا قال السنوسي وزاده مع نصه والمراد بالدين الإسلام وبالسنن المندوبات وما لم يصل إلى حد الوجوب. لا هذا ما هو يعني ما هو صحيح. قال وما كان منها عطف على سنن الدين، وما كان من أي وما كان من الأخبار المأثورة في الثواب والعقاب، أي بيان ثبوت الثواب والعقاب أو بيان جلسهما أو إقدارهما. والثواب اسم الصريح لاحظ والعقاب كذلك. قال والترغيب والترهيب، وكذلك أيضا بما كان في الترغيب مصدر رغبه بالشيء إذا أطمعه فيه يقال رغيب فيه كسمع رغبا وضم ورغبة أراده كارتغب ورغب عنه لن يريده. رغب عنه هذه المادة هذه الكلمة تعدى بحرفين ومعناهما متعاكس متقابل، يعني رغب فيه بمعنى أراده وأحبه، رغب عنه بمعنى كرهه ولم يرغب فيه. فإذا تعدى به يكون معناه يعني للإرادة والمحبة له. قال في العارف الذي بها ترغب يترغب الناس وتصنع، ويعني أي التي المراد هنا الأحاديث التي ترغب الناس وتطمعهم في خيرات الدنيا والآخرة. والترهيب ما معناه أي الأحاديث التي تخوف الناس من كل مكروه من مكاره الدنيا والآخرة، هذه كلها تجد في هذا الكتاب، هناك أحاديث تدل وترغب في الآخرة وتبعد الناس عن اللي عن المعاصي والدناءة وغير ذلك. أفرد اسم الإشارة لماذا وغيرها ما قال وغير ذلك وغيره، وإن كان ما تقدم أكثر من واحد لتأويله بالمذكور أو بما تقدم. من صنوف الأشياء جمع صنف بفتح فسكون أي من أنواع الأشياء صنف. قال في المصباح قرم فارس ما ذكره عن الخليل الصنف الطائفة من كل شيء. وقال جوهري الصنف هو النوع والضرب، وهو لكسر الصاد وفتحها لغة صنف صنف فتح فسكون أي كسر كان يجوز ذلك، وفتحها لغة حكاها المسكين وجمعته. وجمع المكسور أصناف، ولماذا ضبطته في الأول بفتح فقط يا مشايخ؟ السبب وإن كان الكسر أشهر إلا أن مصنف عبر بإيش؟ بصنوف. لما عبر بصنوف معنى كل إن مفرده صنف، لأن صنوف كفلس وفلوس يكون بالفتح، فلذلك أنا اختصرت في الأول جمع صنف بفتح فسكون ما قلت صنف، لأن الصنف ما يجمع على صنوف إنما يجمع على أصناف، والمصنف عبر بماذا؟ بالصنوف. إذا مفرده ما هو؟ صنف، ما هو صنف. يجوز الوجهان الصنف والصنف، لكن عبارة المصنف ما تتحمل إلا الفتح، فهمتم؟ هذا هو السبب. وجمع المكسور أصناف، مكسور أصناف مثل حمل وأحمال، وجمع المفتوح صنوف مثل فلس وفلوس. أراد بصنف الأشياء هنا ماذا أراد المصنف بصنف الأشياء؟ ما تشتمل عليه الأحاديث النبوية، وقد أوصلها بعضهم إلى 8 أقسام، وهي العقائد والأحكام والرقاق والآداب والتفسير والسير والفتن والمناقب. وهذه الأقسام هي التي إذا جمعها كتاب يسمى بالجامع، كهذا الكتاب على خلاف فيه لكلة تفسيره، والصحيح أنه من الجوامع كما تقدم بيانه المقدمة، وقد سبق جبر الأقسام الثمانية المذكورة نظما فراجع تستفيد بالله تعالى التوفيق. تقدم الجامع الذي حوى مناقبه وفتنا وسيرا وعجبا، ف تفسيران الأحكام والعقائد، والثاني الأحكام خذ من الهدى. فقد جمع هذان البيتان جمع في معنى بمعنى الجامع. قال هناك لأن بعض الناس توهم أو صرح بأن مسلم ليس من الجوامع، فرد عليه بأنه ما الذي تريد بذلك؟ هذه الأشياء التي يعني يطلق عليها الجامع موجودة فيه، فلماذا؟ قال لأن تفسيره قليلا، كتاب التفسير موجود، قال لا ولا كثيرا، هو ما هو قليل، وعلى كل حال هو كتاب مستقل، قسم كتاب كتاب التفسير، فما أخلاه، فلذلك لماذا ما نقول جامع؟ هو جامع. ومن الغريب أن الإمام البخاري كتاب التفسير كبير عنده، وليس كبره لأحاديثه المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل بما نقله من المفسرين من ابن عباس ومن أبي عبيدة ومن فلان ومن فلان كثره فصار كبير. مسلم من عادته أنه ما يأتي إلا بالمرفوعات، كما سبق لنا آنفا أنه أن الكتاب مؤلف بذكر المرفوعات فقط، ففي التفسير ما وجد مرفوعات صحيحة إلا قليل فأوردها واكتفى بها. أما كبر أو كثرة أبواب التفسير المتنوعة في صحيح البخاري ليس من أجل أحاديث مرفوعة، وإنما لما نقلها من المفسرين سواء كانوا من الصحابة من غيرهم، فهذا هو الذي كثروا، ومن اللغة ومن غيرها، فجمع ذلك فكثر فيه. فإذا الإمام مسلم تفسيره أيضا كتاب مستقل فينبغي أن يسمى بالجامع، الجامع الصحيح للإمام مسلم. بالأسانيد التي بها نقلت ماذا؟ بالأسانيد التي نقلت أردت أن أي أن تعلم أن نرتب لك أن نرتب لك إيش أن تبحص بالبحث عن فاسير أردت، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك أردت ذكرت أنك هممت بالفحص أن تعرف جملة الأخبار أثار الأخبار المنصورة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكامه وما كان من أجل ثواب العقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من سنود الأشياء بالأسانيد. أردت أن تعلمها بأسانيدها، ليست محظوظة الأسانيد مختصرة كما يفعل المتأخرون، بل أنت أردت أن تؤلف لك بالأسانيد الخاصة فيها. بالأسانيد التي بها نقلت جمع إسناد، وهو في الأصل ذكر طريق الحديث إسناد، لكن المراد هنا نفس الطريق، وإنما جمعه بالأسانيد، وإن كان مصدر له جمعه نظرا إلى أنواعه. يقول النحاة وقال ابن مالك أيضا، وماذا قال في ذلك المفعول المطلق يا مشايخ من الذي يحفظ للبيت أليس منكم رجل رشيد؟ البيت الذي يدل التوحيد اللي النوع وغيره جمع ايوه، وما لتوكيد فواحد ابدا وثني واجمع غيره وافرد جزاك الله خير. وما لتوحيد فواحد ابدا وما لتوكيد فواحد ابدا المصدر المؤكد لا يجمع ولا يثنى. ما السبب؟ لان المصدر حدث، والحدث لا يعني يشمل القليل والكبير والمثنى والمجموع كلها يشمل، فاذا لا فائده في جمعه لا يجمع. هذه القاعده النحويه، انما يجمع الانواع ما دل على النوع ما دل على العدد، هذه سيره سيرتين سيره جريشه، وهذه الاشياء تجمع وتثنى لماذا؟ لان مهمتها هكذا. اما المصدر المؤكد لا يجمع. اذا وجدناهم يجمعون مثل كتاب البيوع، يجمعون في ماذا؟ البيع هو مصدر ومصدر ما يجمع، لماذا؟ لأن في هذا نظر إلى جهة أخرى، وهو النظر إلى أنواعه، لأنه أنواع، فلما كان متنوع وأرادوا أن يجمعوا تلك الأنواع في تحت هذا الكتاب جمعوا فقالوا كتاب البيوع. فلماذا؟ لأن هناك بيع الدولية، بيع المرابعة، بيع الصرف، بيع إلى آخره، أنواع كثيرة، فهذا هو السبب في جمع المصدر. وهنا لماذا جمعه إن كان يعني وإن كان المصدر لا يجمع؟ وإنما جمعه إن كان مصدره يجمع نظرا إلى أنواعه. من لماذا؟ ما هي الأنواع؟ فإنه قد يكون عاليا وقد يكون نازلا، وتارة يكون متصلا بالسماء، وتارة بالقراءة، وتارة بهما، وغير ذلك أنواع. فهذه كلها تحتاج إلى أن نعلم أنه متنوع إلى أقسام. والكتاب مشتمل على هذه كلها، أحيانا يأتي نازلا وأحيانا يأتي عاليا، وأحيانا كلها حدثنا وأحيانا كلها سمعت وإلى آخره، فتنوعت بهذا المعنى، جمع بالأسئلة، جمعوا بالأسئلة. قال التي بها نقل في البناء المفعول، أي نقل، أي نقل أهل الحديث في الأخبار بتلك الأسانيد، وتداولها أهل العلم فيما بينهم، أي تناقروها، أي تناقروها من المداولة، وقالوا تداول القوم الشيء تداولا، وهو حصوله في يد هذا تارة وفي يد هذا تارة أخرى. والاسم الدولة بفتح الدال وضمها دولة دولة، وجمع وجمع المفتوح دول بالكسر مثل قصعة وقصاع، وجمع المضموم دول مثل غرفة وغرف. ومنهم من يقول الدول بالضم في المال وبالفتح في الحرب، قال المستوى. وأشار بهذه الجملة ما الغرض بهذه وبهذه، وتداولها أهل العلم إلى أن المطلوب أن تكون الأسانيد مشهورة بين أهل الحديث، واحترز بذلك عن الأسانيد الغريبة، فإن أغلبها لا يكون إلا ضعافا، فلا تصلح لجمع الأخبار الصحيحة. هنا بعض الناس أو بعض من كتب على مسلم يتوهم أن الفرق الأسانيد متداولة والأسانيد متناقلة، هذه لا أساس لها ومخالفة لغرض المصنف، لا يمكن أن نحمل غرض المصنف عليها. لماذا؟ لأن المصنف يريد أن تكون الأسانيد التي تريدها فيريدها كلها مشهورة بين الناس، هذا هو غرضه. وأما أن ارسم قسمين الكتاب مسلم مثلا بعضها متداولة وبعضها متناقلة، هذه لا، لأن المتناقلة يكون خلاف مقصود المصنف، وهذا لا يعني ينبغي التنبه لمثل هذا. ليس هناك كقنيين التي بها نقلت، الأسانيد التي بها نقلت معناه هي متسلسلة نقلها هذا عن هذا عن هذا، وزاد بذلك وتداولها فيما بينهم، هو نفس الشيء. لأن الأسانيد التي المنقول بها أحيانا تكون غريبة، وأراد أن يزيل ذلك أنه لا يريد الأسانيد الغريبة، إنما يريد الأسانيد المعروفة المشهورة لدى المحدثين، فأزاد هذه الجملة توضيحا لأن إن كتابه مقتصر عليها. أما إذا قلنا إنه ينقسم إلى قسمين فلا، قال ماذا وماذا وأشار بهذه الجملة إلى أن المطلوبة، أيوة، إلى أن المطلوبة أن تكون الأسانيد مشهورة بين أهل الحديث، واحترز بذلك عن الأسانيد الغريبة، فإن أغلبها لا تكون إلا ضعافا ولا تصل لجمع الأخبار الصحيحة بها. فذم أهل العلم الغريبة من الحديث ذما شديدا، وسنذكر ما نقل عنهم فيه في المسألة الثامنة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن هنا إلى مسألة الثامنة، كله يتعلق بالفطرة المذكورة هذه، وراجعه إليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا